قلت في الدرس الماضي أو السابق أن مشروعية غسل الرجلين أو أن فرض القدمين جاء في السنة على أنحاء عدة. ما هي هذه الأنحاء؟ النحو الأول الغسل، غسل الإيه؟ غسل القدمين. طيب الحجة من كتاب الله الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعب. هذه الآية ذكرت الغسل أم ذكرت المسح؟ قد ذكرت المسح مع أنه قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فكيف ذكرت الغسل؟ لسه بدينا كبه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هنا ذكر الرجل بعد المسح، فمن أين علمنا أنه قصد الغسل؟ ربما قصد مسح الرجلين. دعك من القراءة الأخرى، خلينا في القراءة دي. الآية بتقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا قلت في البداية نريد الدليل الآن لاختصار من الآية. خليك واقف في آخر الباب. فين عمار؟ هب يا راجل. أحسنت. لو كان المراد بعطف الأرجل على مسح الرأس لقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فلما قال وأرجلكم عطفها على ماذا؟ على الغسل. فاغسلوا وجوها، شوف مفعول به وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، وجوها وجوهكم وأيديكم، تمام. فلما قال وامسحوا برؤوسكم قال وأرجلكم، عطف المنصوب على ايه؟ على المنصوب، وإلا لو كان عطفه على المجرور لقال ايه؟ وأرجلكم. ها وصلت؟ جميل. هذا الوجه الأول. ثم السنة أن النبي غسل قدميه في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيره وغير الصحيحين. الوجه الثاني المسح على الخفين. الحجة حديث المغيرة بن شعبة وهو في الصحيح، حكش علي. ماذا تقصد في الصحيح؟ البخاري ولا مسلم ولا احمد ولا النسائي؟ في البخاري. قلت له طب مش تسألني ان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه، ها في صحيح مسلم، من حديث من الصحابة؟ من حديث المغيرة بن شعبة. ها ماذا قال؟
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحه
الرجل بيقول على معنى الحديث. انتوا بتصححوني ليه؟ بيقول على معنى الحديث. فاني ادخلتهما طاهرتين. فماذا فعل؟ تمام، فمسح على الخفين. اذا صار عندنا الوجه الايه الثاني، اما ان تغسل القدمين، جميل، واما ان تمسح على الايه. طب ايش هو الخف؟ قطعة من الجلد. جميع البدن ده خف كبير قوي يا عبد الرحمن. قطعة من الجلد تغطي الايه القدمين. اذا هذا الوجه الثاني. احسن.
الوجه الثالث
المسح على الجوربين. الحجة فيه ايضا حديث المغيرة بن شعبة رواه ابدا ظلمت مسلما، ها استنى مين رواه؟
يرويه
الترمذي. طيب انت ايش تقول؟ ها يرويه الترمذي وابو داود. يرويه الترمذي وابو داود من حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. إذا هذا الوجه الايه الثالث. إذا يغسل القدمين ثبت في السنة. يمسح على الخفين ثبت في السنة. ها المسح على الجوربين احنا قلنا هذا قول الشافعي وأحمد. قول الشافعي وأحمد. مالك قال ذلك للعذر. طيب خلاص جميل جدا. الوجه الرابع في فرض القدمين في الوضوء. ها الوجه الرابع المسح على الايه على النعلين. من روى الحديث؟ هو الحديث السابق حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين. هنا أحسن الله إليك الصبر. طيب انتهينا والحمد لله إلى التلخيص الذي ذكره أخونا جزاه الله خيرا ووفقنا الله وإياه لما فيه مرضاته. طيب وقفنا في الدرس السابق عند مسألة المسح على النعلين وقلت أن هذه المسألة إن شاء الله سأتكلم فيها في الدرس القادم. لماذا؟ لأنها مسألة غريبة ودائما هناك من العلم ما يستغرب. فمع بعد الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن الأئمة يتناسى الناس بعض مسائل السنة. فلما يأتي آت ويريد أن يحيي هذه السنة يجد معارضة ونفرة من الناس بسبب أنها ناست على ممر السنين عند كثير من الناس. ولذلك ما زال علماؤنا قديما وحديثا كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم يوصون الناس باتباع السنة. ودائما نستحضر كلمة الإمام الشافعي التي تنقش بماء الذهب: ما من عالم إلا وتغيب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فأنا راجع عن قولي ذاك حيا وميتا. والإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه كان يفتي بعدم جواز المسح على الجورب. الإمام الترمذي ذكر في سننه بعد أن روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجوربين والنعلين بعد أن ذكر هذا الحديث ماذا قال؟ ذكر عن رجل أظنه صالح ابن كذا الترمذي. قال الترمذي صاحب السنن: سمعت صالح ابن كذا الترمذي يقول: كنت عند أبي حنيفة ذات يوم. الإمام أبو حنيفة النعمان الذي قال فيه الشافعي: الناس عيال على فقه أبي حنيفة. الإمام الشافعي يمدح الإمام أبا حنيفة يقول الناس عيال على فقه أبي حنيفة. قال وكان مريضا أو كما جاء في الرواية وهي في سنن الترمذي. قال فدعا أبو حنيفة بماء فتوضأ ثم مسح على الجوربين ثم قال أبو حنيفة رحمه الله فعلت شيئا اليوم لم أكن أفعله، إنما كنت أقول يمسح على الجوربين إذا كان سن علي، يعني كان يشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكون لابس عليهما الإيه؟ النعم. أما إذا ما كان لابسا النعم فكان الإمام أبو حنيفة يقول لا يمسح. فكأن هذا فيه تراجعا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إذ ظهرت له السنة، وهكذا هذا هو شأن الأئمة. إذن فإذا تعود الناس على شيء ثم جاءنا مدع وادعى أن السنة كذا بخلاف ما تعودناه، نسأله سؤالين: الأول ما الحجة؟ ما الدليل؟ الثاني ما صحة الدليل؟ الثالث من قال بهذا من العلماء؟ احفظ هذه الأسئلة، إذا ضبطت هذه الأسئلة لم يضلك أحد. أين الدليل؟ ما صحة الدليل؟ من قال بهذا من العلماء؟ ليه؟ لأنه قد يأتي ويستعمل الدليل استعمالا خاطئا، لكن يقول لك هذا الدليل وهو صحيح، وهو قول أبو حنيفة، هو قول مالك، قال به الشافعي، قال به. المهم كما قال الإمام أحمد، فقد روى ابن هانئ أحد تلامذة الإمام أحمد قال سمعت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد، سمعت أبا عبد الله يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تفتي في الدين في مسألة فإذا قيل لك من قال هذا تقول أنا. من أنت؟ أنت متبع ولست بمبتدع، فإذا خالفت من قبلك من أهل العلم فلا خير في قولك. إذا نرجع الآن إلى المسألة الفقهية التي أجلتها إلى اليوم، وهي مسألة المسح على النعم. إيش يعني المسح على النعم؟ إحنا قلنا أن المسح ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، واتفق العلماء على جواز المسح على الايه؟ على الخفين بشرط أن تلبسهما على طهارة، هذا ليس فيه نزاع بين العلماء. ثم انتقلنا إلى مسألة جديدة وهي المسح على الجوربين، اللي يعني المسح على الايه؟ على الشراب. وقلنا هنا اختلف فيها الايه؟ العلماء. قال الشافعي وأحمد، قال مالك، قال غيرهم، واستخلصنا أن الصحيح الذي ثبت في السنة المسح على الايه؟ المسح على الجوربين. طيب الآن عندنا مسألة جديدة وهي المسح على الايه؟ النعم، وهي من غرائب المسائل، من غرائب المسائل. حتى ادعى بعض العلماء قال أجمع الناس أو أجمع المسلمون أنه لا يصح المسح على النعلين. هذا نقله الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال هذا في بعض كتبه. الشيعة لا يرون غسل القدمين بل يمسحون على القدمين، فصار المسح على القدمين من شعار الشيعة الذين يخالفون السنة. هؤلاء الشيعة لهم أصول باطلة، لا يؤمنون بالأحاديث الصحيحة، لا يؤمنون بالبخاري ولا مسلم، ولا يعتبرون كتب السنة كالإمام أحمد والشافعي، لا يعتبرون كتب الحديث التي بأيدي أهل السنة، وإنما عندهم كتب يعتمدونها. عندهم كتاب يسمى الكافي للكنين، وهذا الشيء عرفته من خلال معايشتي معهم أيام ما كنا في الإمارات، وكنت ألتقي بعلمائهم ويحصل بعض المناقشة، فتعرفنا هناك على منهج هؤلاء. وإلى الآن هنا في مصر كثير من الناس المتخصصين لا يعرفون معتقدات الشيعة، ومعتقدات الشيعة تدور على أن القرآن محرف وأنهم لا يؤمنون بالسنة الصحيحة. هذا معتقدهم وفي كتبهم، ومن قرأ كتبهم وجد الطامات. وهؤلاء يكفرون الصحابة ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد الصحابة كلهم بعده، ولهم أدعية من دعائهم: اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر. هذا موجود عندهم. وقال إمامهم الذي هلك، قال: إن لأئمتنا وعلمائنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ذكر هذا في كتابه يسمى كتاب الحكومة. ونحن لسنا والحمد لله في صدد الكلام عن الشيعة، لكن الذي نريد أن نبين أن الفقهاء رأوا أن المسح على القدمين هو من شعار من الشيعة، لا يغسلون القدمين في الوضوء وإنما يمسحون إيش على القدمين. إذن هم لا يعتبرون المسح على الخفين أو المسح على الجوربين، لكنهم إنما يتميزون بالمسح على القدمين وهما عاريتان من غير إيه جورب ومن غير إيه خف. فتجد الرجل الشيعي خصوصا الذين يعيشون في إيران أو الذين يعيشوا في البحرين، إذا كان شيعيا، وهناك فرق بين الشيعي والشيوعي، الشيوعي هذا الذي إيه يأكل ويشرب كالبهيمة، يقول لا إله والحياة إيه مادة، ما فيش عندهم إله. طيب هؤلاء شيوعيون. أما الشيعة هؤلاء الذين ذكرت عنهم ما ذكر. فلما رأى بعض الفقهاء أنهم لا يؤمنون بغسل القدمين أنكروا بتاتا المسح على القدمين على أي حال من الأحوال، حتى أن علماء السنة جعلوا من بدع الشيعة المسح على القدمين. فإن قال قائل: طيب حتى أهل السنة يمسحون على الجورب ويمسحون على الخف؟ نقول نعم، أهل السنة يرون ذلك. أهل السنة يرون الغسل على القدمين ويرون المسح أيضا. الشيعة بماذا يفترقون؟ يفترقون عن أهل السنة أنهم لا يؤمنون بغسل بغسل القدمين، بينما أهل السنة يثبتون أنه قد شرع لنا أحيانا غسل القدمين. هذا هو الاختلاف الأول. طيب، والاختلاف الثاني أن الشيعة يرون المسح على الرجلين مجردة من غير خف ولا جورة، بينما جماهير أهل السنة يرون المسح على الرجلين بواسطة الخف أو الجورب. لغاية دلوقتي احنا ماشيين مع بعض كويس ولا تهنا؟ تهنا يا فتحي، مش كده؟ طيب الآن عندنا مسألة جديدة، وهي المسح على الرجل لكن وأنت لابس للإيه؟ للنعم. يبقى أفهم علي، المسألة الآن عند أهل السنة تمسح على الجورب، تمسح على الخف، عند الشيعة
تمسح على الرجل مجردة من غير ايه؟ جورب ولا خف. طيب المسألة التي سنتكلم عنها هي مسألة الايه؟ المسح على النعلين. اذا لا نتكلم عن مسألة المسح على القدمين من غير ايه؟ من غير خف او جورب او نعل. وقد ثبت عند الامام احمد بسند جيد قال بعض التابعين رأيت أبي يتوضأ قال فغسل فتوضأ وغسل كذا وكذا ثم قال ومسح على نعليه ومسح على نعليه. قال فقلت له أتمسح عليهما؟ قال هذا من باب الايه؟ الاستنكار، كأنه يريد ان يقول له يجب ان تغسل الايه؟ القدمين. فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على نعليه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على نعليه. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد والإمام الطبراني في المعجم الكبير من طريق هذا التابعي عن أبيه الصحابي، وقد غاب عني كلا الاثنين. طيب الكلام واضح؟ كذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل فقيه هذه الأمة، ثبت عنه أنه توضأ ثم مسح على نعليه. وروى الإمام أحمد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على نعليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. إذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وغيره بأسانيد صحيحة، بأسانيد جيدة صحيحة. وذهب إليه بعض الأئمة كالإمام الأوزاعي رضوان الله عليه. إيش هذا الأوزاعي؟ إمام أهل الشام في زمنه، في زمنه إمام أهل الشام. إذن المسح على الرجلين مجردة شعار من؟ شعار الشيعة. والمسح على الخفين والجوربين عليه أكثر أهل العلم. والمسح على الرجلين في النعلين اختلف في ذلك العلماء، فمنهم من منع المسح على الرجلين بالنعل وبغير النعل عارية، قال لا يمسح على الرجلين لا مجردة ولا إذا لبس النعل، إنما يمسح على الرجلين ها في الخف والإيه والجور. هذا أكثر أهل العلم يقولون هذا، أكثر أهل العلم يقولون هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز المسح على الرجلين بفرض أن يكون المتوضئ لابسا نعليه، كما يجوز لك أن تمسح على الرجلين شريطة أن تكون لابسا الإيه؟ الخف أو الإيه؟ أو الجورة أو الجورة. إذا الآن كم مسألة عندنا في قضية مسح الرجل؟ ها المسح بالخف قطعة الجلد، وهذا عليه جميع أهل العلم، جماهير أهل العلم. القضية الثانية مسح المسح على الرجلين بواسطة الجورة، وهذا عليه أكثر أهل العلم. المسألة الثالثة مسح الرجلين ها في النعلين، وهذا ثبتت به الأحاديث الصحيحة كما ذكرت من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث غيره ومن حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود ورواه الترمذي أيضا. قال المغيرة بن شعبة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين ها والنعلين. الكلام واضح ولا لا؟ بقي عندنا المسألة الرابعة وهي شعار أهل البدع اللي هي مسألة الايه؟ المسح على القدمين مجردة، هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. إذن نوصل لكم معلومة ولا ضيعناكم؟ أعيد مرة أخرى، مسح القدمين له أربع حالات. الحالة الأولى ما هي؟ الله يهديك. أنا أقول المسح على القدمين له أربع حالات. تقول أول حالة غسل القدمين، مسح القدمين عاريتين، وهو شعار الشيعة، لم يثبت في السنة، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإيه؟ قولوا معايا، على القدمين مجردة. مجردة يعني إيه؟ عريانة، عريانة. الكلام واضح؟ طيب الحالة الثانية، لا، المسح على الخفين وعليه أهل السنة جميعا. الحالة الثالثة المسح على الجوربين وفيه خلاف، والصحيح المسح عليه. الحالة الرابعة التي نشرحها الليلة المسح على الرجلين بواسطة النعلين. وإذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبالي أن تخالف الدنيا، لا تبالي أن تخالف الدنيا إذا كان معك الإيه؟ الحجة والبرهان، لكن لا بأفهامنا وإنما بأفهام أئمتنا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. إذن إذا كنت لابسا نعليك، لابس مثلا الجزمة أو لابس اللي بيسموه إيه؟ صندل، الكوتش، الشبشب، احنا عاوزين نقرب المعلومة للناس بكل اللغات، باللغة العربية الفصحى وباللغة التعبانة، المهم عايزين ايه؟ نفهم المسألة فهما صحيحا. النعل كل ما يلبس في القدمين مما يقيك الأذى، هذا هو النعل. تنتعل باختلاف المسميات، فإذا كان على لهجتنا هنا في مصر بنسميه الجزمة أو بنسميها الصندل أو بنسميها الشبشب أو بنسميها إيه؟ قولوا أي حاجة، الكوتشي أو بنسميها إيه؟ في حاجة تانية؟ الله يعزكم، أو بنسميها البلغة. سموها ما تشاءون، المهم الذي نريد أن نفهمه أنه من ترخيص الله جل وعلا أنه يجوز المسح على الإيه؟ على النعلين. إذا لا تمسح على الرجل منفردة، وإنما تمسح على الإيه؟ على النعلين، على الرجلين بواسطة لبس الإيه؟ بواسطة لبس النعلين. طيب حاضر، هنتكلم عن الشرط ده، لكن صبر جميل. الكلام واضح ولا لا؟ يبقى أنت في الغرف، في أرضك، في زرعك، وحان وقت الصلاة، لا يجب عليك أن تنزع النعل، يجوز أن تمسح عليه، بل يجوز أكثر من ذلك، يجوز أن تصلي في النعلين. نحن في صلاة الجنازة كيف نصلي في النعلين؟ مرة جانا واحد هنا وأنا كنت موجود في صلاة الجنازة، وصلينا على الجنازة عند الترب، نواحي مسجد النمر هناك في الشارع. اتق الله. احنا مالنا ومال نوى؟ احنا بدنا بالسنة. احنا مالنا ومال نوى؟ من نوى من ايطاليا. احنا عايزين نتعلم السنة وخلاص. فصاحبنا هذا دخلنا الصلاة الجنازة واحنا لابسين ليه النعم. الله أكبر. صلينا صلاة الجنازة. أنا أسمع هو وأنا في الصلاة. قال يا ناس يا كفرة بتصلوا بالشلاتين. يعني هو لو قال يا ناس يا مبتدعة تمشي. هتكفر أمة؟ تكفر بلد بحالها؟ هكذا يفعل الجهل بأهله. هكذا يفعل الجهل بأهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن وجد فيهما أذى فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. شوف بقى ازاي. يعني جيت انت المسجد تعمل ايه؟ تقلب نعليك وتنظر فيهما ان وجدت فيهما نجاسة ماذا تفعل؟ تطهرهما بالايه؟ بالارض بالتراب. ثم ماذا تفعل؟ ثم تصلي فيهما. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه. وأظن الحديث عند الإمام أحمد أو عند الإمام أحمد والترمذي. قال فلما دخل في الصلاة خلع عليه وهو فين؟ في الصلاة. قال فخلعنا نعالنا وهو في الصلاة ألقى بنعليه. الصحابة إيش عملوا؟ ألقوا نعالهم. فلما فرغ قال ما صنعتم؟ ما حملكم على أن تفعلوا ذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله رأيناك نزعت فإيش؟ فنزعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما أذى. وفي رواية أن بهما قذرا. يعني إيش؟ جبريل جاءه وهو فين؟ في الصلاة. وأخبره إنه في النعلين اللي أنت بتصلي ليهم دلوقتي فيهم إيه؟ نجاسة. قال فنزعت فخلعت نعلي لما أخبرني بذلك. إذن الصلاة في النعلين من السنة، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرشه ماذا؟ الحصى. كان فرشه الحصى، كان مفروشا بالإيه؟ بالحصى. الآن يجوز تدخل المسجد وهذا الذي نسميه الآن بالموكيه فراش المسجد. تقول والله ثبت أن النبي صلى في نعله، وتدخل بنعلك وقد ملئت طينا وتدخل وتصلي في المسجد وتفسد على المسلمين أموالهم. يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا ضرر ولا ضرار. لأن دخولك المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبني عليه إفساد، لأن المسجد كان فرشه في ذاك الوقت إيش؟ حصى والرمل. الآن فرش المساجد اللي هي الفرش المعروفة، فإذا دخلت هذه المساجد بنعل ومشيت فيه إيش يحصل؟ ها؟ تفسد على المسلمين أموالهم. هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. كلام واضح ولا لا؟ إذا نرجع إلى من حيث ابتدأنا، أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين مسح على النعلين فيجوز شرعا ان تمسح على النعلين. نحن اخذنا عن العلماء ان الخف لا بد ان تلبسه على طهارة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. خلاص طيب. كذلك الجورب ثبت عن سعيد بن المسيب انه قال يشترط في الجورب معنى كلامه ان يلبسه على طهارة. اذا في الجورب والخف حتى تمسح عليه لابد ان تكون تلبسه على ايه؟ ان تكون لابسه على ايه؟ على طهارة. الكلام واضح ولا لا؟ طيب. اما النعل فلا يشترط ذلك لانه لم يثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على نعليه كان على وضوء، وانما كما ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ولا نشترط ان يربط العمامة على وضوء. كذلك نمسح على النعل وان لم تكن قد لبسته على وضوء، لان من طبيعة النعل انه ليس لازما للايه؟ للقدمين. فخفف الشرع فيه ما لم يخفف في الجورب والايه؟ والخف، لان هذا يلازم الايه؟ القدم، الجورب والخف. اما النعل فتلبسه ثم اذا وصلت الى الموضع الذي تريد تنزعه. الكلام واضح؟ المهم اننا لم نجد دليلا شرعيا يشترط في النعلين ما اشترط في الايه؟ في الخفين. والجوربين على قول كثير او على قول جماهير اهل العلم. اذا باختصار نقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. كما ان الشرع يسر لك ان تمسح على العمامة، هذا من تخفيف الله عز وجل، ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على الخمار، حديث بلال في صحيح مسلم. كذلك مسح على الخفين، كذلك مسح على الجوربين، كذلك المسح على الجبائر على الجبيرة عند بعض العلماء موضع الكسر. تكلمنا في المسح على الجبائر ولا تكلمنا المسح على الجبيرة؟ هذا قول بعض أهل العلم. هذا المسح كله من باب التخفيف والتيسير. كذلك من ضمن التيسير والتخفيف مسح الايه؟ مسح النعلين. اذا الان ها خلصنا قضية الدعاء على المقابر، هندخل في قضية ايه؟ جديدة. يا اخي الرجل ده جايب لنا دين جديد. لا والله ما عندنا دين جديد. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. نعم قد نأتي للناس بشيء مستغرب، هذا نعم يحصل، لكننا اذا ثبتت عندنا السنة فلا ندعها لقولي او فلا ندعها لقول احد كائنا من كان، كائنا من كان. ومن القصص التي وقعت، قلت في الدرس الماضي او السابق ان مشروعية غسل الرجلين او ان فرض القدمين جاء في السنة على انحاء عدة. ما هي هذه الانحاء؟ النحر الاول الغسل، غسل الايه؟ غسل القدمين. طيب الحجة من كتاب الله الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية ذكرت الغسل أم ذكرت المسح؟ ذكرت المسح، مع أنه قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فكيف ذكرت الغسل؟ لا لا لسه ما جيناش الباب. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم
هنا ذكر الرجل بعد المسح، فمن أين علمنا أنه قصد الغسل؟ ربما قصد مسح الرجلين. دعك من القراءة الأخرى، خلينا في القراءة دي. الآية بتقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا قلت في البداية نريد الدليل الآن لاختصار من الآية. ها خليك واقف لآخر الباب. فين عمار؟ رد يا راجل. أحسن. لو كان المراد بعطف الأرجل على نفس الرأس لقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فلما قال وأرجلكم عطفها على ماذا؟ على الغسل. تغسلوا وجوها، شوف مفعول به وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، وجوها وجوهكم وأيديكم، تمام. فلما قال وامسحوا برؤوسكم قال وأرجلكم، عطف المنصوب على ايه؟ على المنصوب. وإلا لو كان عطفه على المجرور لقال ايه؟ وأرجلكم. ها وصلت؟ جميل. هذا الوجه الأول. ثم السنة أن النبي غسل قدميه في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيره وغير الصحيحين. الوجه الثاني المسح على الخفين. الحجة حديث المغيرة بن شعبة وهو في الصحيح، حكش علي. ماذا تقصد في الصحيح؟ البخاري ولا مسلم ولا احمد ولا النسائي؟ في البخاري. قلت له طب مش تسألني أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح، في صحيح مسلم من حديث من الصحابة؟ من حديث المغيرة بن شعبة. ماذا قال؟
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم
ما عن الحديث
فأردت أن أخلع خفيني فقال دعهما
فإني
خذهما على
الوضوء. الرجل بيقول على معنى الحديث، أنتوا بتصححوني ليه؟ بيقول على معنى الحديث. فإني أدخلتهما، طيب فإني أدخلتهما طاهرتين، فماذا فعل؟ تمام، فمسح على الخفين. إذا صار عندنا الوجه الإيه؟ الثاني. إما أن تغسل القدمين، جميل، وإما أن تمسح على الإيه؟ طب إيش هو الخف؟ قطعة من الجلد؟ جميع البدن؟ ده خف كبير قوي يا عبد الرحمن. قطعة من الجلد تغطي الإيه؟ القدمين. إذا هذا الوجه الثاني. أحسن.
الوجه الثاني
نعم،
المسح على الجورب.
أحسن. المسح على الجوربين. الحجة فيه أيضا حديث المغيرة بن شعبة رواه أبدا ظلمت مسلما. أحسن. من هو؟ طيب انت ايش تقول؟ يرويه الترمذي وابو داود، يرويه الترمذي وابو داود من حديث المغيرة بن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على الجوربين والنعلين. اذا هذا الوجه الايه؟ الثالث. اذا يغسل القدمين ثبت في السنة، يمسح على الخفين ثبت في السنة، المسح على الجوربين احنا قلنا هذا قول الشافعي واحمد، قول الشافعي واحمد، مالك قال ذلك بالعذر. طيب خلاص جميل جدا. الوجه الرابع في فرض القدمين في الوضوء. الوجه الرابع المسح على الايه؟ على النعلين. من روى الحديث؟ هو الحديث السابق حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين ونعم. أحسن الله إليك الصبر. طيب انتهينا والحمد لله إلى التلخيص الذي ذكره أخونا جزاه الله خيرا ووفقنا الله وإياه لما فيه مرضاته. طيب وقفنا في الدرس السابق عند مسألة المسح على النعلين، وقلت أن هذه المسألة إن شاء الله سأتكلم فيها في الدرس القادم. لماذا؟ لأنها مسألة غريبة، ودائما هناك من العلم ما يستغرب، فمع بعد الزمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن الأئمة يتناسى الناس بعض مسائل السنة، فلما يأتي آثم ويريد أن يحيي هذه السنة يجد معارضة ونفرة من الناس بسبب أنها ناست على ممر السنين عند كثير من الناس، ولذلك ما زال علماؤنا قديما وحديثا كالشافعي وأحمد ومالك وغيرهم يوصون الناس باتباع السنة. ودائما نستحضر كلمة الإمام الشافعي التي تنقش بماء الذهب: ما من عالم إلا وتغيب عنه سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه فأنا راجع عن قولي ذاك حيا وميتا. والإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه كان يفتي بعدم جواز المسح على الجورب، الإمام الترمذي ذكر في سننه بعد أن روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجوربين والنعلين، بعد أن ذكر هذا الحديث ماذا قال؟ ذكر عن رجل أظنه صالح ابن كذا الترمذي، قال الترمذي صاحب السنن: سمعت صالح ابن كذا الترمذي يقول: كنت عند أبي حنيفة ذات يوم، الإمام أبو حنيفة النعمان الذي قال فيه الشافعي: الناس عيال على فقه أبي حنيفة. الإمام الشافعي يمدح الإمام أبا حنيفة يقول: الناس عيال على فقه أبي حنيفة. قال: وكان مريضا، أو كما جاء في الرواية وهي في سنن الترمذي، قال: فدعا أبو حنيفة بماء فتوضأ ثم مسح على الجوربين، ثم قال أبو حنيفة رحمه الله: فعلت شيئا اليوم لم أكن أفعله، إنما كنت أقول يمسح على الجوربين إذا كان في النعلين، يعني كان يشترط لجواز المسح على الجوربين أن يكون لابس عليهما الإيه؟ النعل. أما إذا ما كان لابسا النعل فكان الإمام أبو حنيفة يقول لا يمسح. فكأن هذا فيه تراجعا من الإمام
أبي حنيفة رحمه الله إذ ظهرت له السنة. وهكذا هذا هو شأن الأئمة. إذن فإذا تعود الناس على شيء ثم جاءنا مدعي وادعى أن السنة كذا بخلاف ما تعودناه نسأله سؤالين. الأول: ما الحجة؟ ما الدليل؟ الثاني: ما صحة الدليل؟ الثالث: من قال بهذا من العلماء؟ احفظ هذه الأسئلة، إذا ضبطت هذه الأسئلة لم يضلك أحد. أين الدليل؟ ما صحة الدليل؟ من قال بهذا من العلماء؟ ليه؟ لأنه قد يأتي ويستعمل الدليل استعمالا خاطئا، لكن يقول لك هذا الدليل وهو صحيح، وهو قول أبو حنيفة، هو قول مالك، قال به الشافعي، قال به. المهم كما قال الإمام أحمد، فقد روى ابن هانئ أحد تلامذة الإمام أحمد قال: سمعت أبا عبد الله، يقصد الإمام أحمد، سمعت أبا عبد الله يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تفتي في الدين في مسألة، فإذا قيل لك من قال هذا تقول أنا. من أنت؟ أنت متبع ولست بمبتدع، فإذا خالفت من قبلك من أهل العلم فلا خير في قولك. إذا نرجع الآن إلى المسألة الفقهية التي أجلتها إلى اليوم، وهي مسألة المسح على النعل. إيش يعني المسح على النعل؟ إحنا قلنا أن المسح ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، واتفق العلماء على جواز المسح على الإيه؟ على الخفين، بشرط أن تلبسهما على طهارة. هذا ليس فيه نزاع بين العلماء. ثم انتقلنا إلى مسألة جديدة، وهي المسح على الجوربين، اللي يعني المسح على الإيه؟ على الشراب. وقلنا هنا اختلف فيها الإيه؟ العلماء. قال الشافعي وأحمد، قال مالك، قال غيرهم، واستخلصنا أن الصحيح الذي ثبت في السنة المسح على الإيه؟ المسح على الجوربين. طيب الآن عندنا مسألة جديدة، وهي المسح على الإيه؟ النعل، وهي من غرائب المسائل، من غرائب المسائل. حتى ادعى بعض العلماء، قال: أجمع الناس أو أجمع المسلمون أنه لا يصح المسح على النعلين. هذا نقله الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال هذا في بعض كتبه. الشيعة لا يرون غسل القدمين بل يمسحون على القدمين، فصار المسح على القدمين من شعار الشيعة الذين يخالفون السنة. هؤلاء الشيعة لهم أصول باطلة، لا يؤمنون بالأحاديث الصحيحة، لا يؤمنون بالبخاري ولا مسلم، ولا يعتبرون كتب السنة كالإمام أحمد والشافعي، لا يعتبرون كتب الحديث التي بأيدي أهل السنة، وإنما عندهم كتب يعتمدونها. عندهم كتاب يسمى الكافي للكنين، وهذا الشيء عرفته من خلال معايشتي معهم أيام ما كنا في الإمارات، وكنت ألتقي بعلمائهم ويحصل بعض المناقشة، فتعرفنا هناك على منهج هؤلاء. وإلى الآن هنا في مصر كثير من الناس المتخصصين لا يعرفون معتقدات الشيعة، ومعتقدات الشيعة تدور على أن القرآن محرف وأنهم لا يؤمنون بالسنة الصحيحة. هذا معتقدهم وفي كتبهم، ومن قرأ كتبهم وجد الطامات. وهؤلاء يكفرون الصحابة ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد الصحابة كلهم بعده، ولهم أدعية من دعائهم: اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر. هذا موجود عندهم. وقال إمامهم الذي هلك قال: إن لأئمتنا وعلمائنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. ذكر هذا في كتابه يسمى كتاب الحكومة. ونحن لسنا والحمد لله في صدد الكلام عن الشيعة، لكن الذي نريد أن نبين أن الفقهاء رأوا أن المسح على القدمين هو من شعار من الشيعة، لا يغسلون القدمين في الوضوء وإنما يمسحون إيش على القدمين. إذن هم لا يعتبرون المسح على الخفين أو المسح على الجوربين، لكنهم إنما يتميزون بالمسح على القدمين وهما عاريتان من غير إيه جورب ومن غير إيه خف. فتجد الرجل الشيعي خصوصا الذين يعيشون في إيران أو الذين يعيشوا في البحرين، إذا كان شيعيا، وهناك فرق بين الشيعي والشيوعي، الشيوعي هذا الذي إيه يأكل ويشرب كالبهيمة، يقول لا إله والحياة إيه مادة، ما فيش عندهم إله. طيب هؤلاء شيوعيون. أما الشيعة هؤلاء الذين ذكرت عنهم ما ذكر. فلما رأى بعض الفقهاء أنهم لا يؤمنون بغسل القدمين أنكروا بتاتا المسح على القدمين على أي حال من الأحوال، حتى أن علماء السنة جعلوا من بدع الشيعة المسح على القدمين. فإن قال قائل طيب حتى أهل السنة يمسحون على الجورب ويمسحون على الخف، نقول نعم أهل السنة يرون ذلك. أهل السنة يرون الغسل على القدمين ويرون المسح أيضا. الشيعة بماذا يفترقون؟ يفترقون عن أهل السنة أنهم لا يؤمنون بغسل بغسل القدمين، بينما أهل السنة يثبتون أنه قد شرع لنا أحيانا غسل القدمين. هذا هو الاختلاف الأول. طيب والاختلاف الثاني أن الشيعة يرون المسح على الرجلين مجردة من غير خف ولا جورة، بينما جماهير أهل السنة يرون المسح على الرجلين بواسطة بواسطة الخف أو الجورة. لغاية دلوقتي احنا ماشيين مع بعض كويس ولا تهنا؟ تهنا يا فتحي مش كده؟ طيب الآن عندنا مسألة جديدة وهي المسح على الرجل، لكن وأنت لابس للنعم. يبقى أفهم عليه المسألة الآن عند أهل السنة تمسح على الجورب تمسح على الخف، عند الشيعة تمسح على الرجل مجردة من غير جورب ولا خف. طيب المسألة التي سنتكلم عنها هي مسألة المسح على النعلين. إذا لا نتكلم عن مسألة المسح على القدمين من غير من غير خف أو جورب أو نعم. وقد ثبت عند الإمام أحمد بسند جيد قال بعض التابعين: رأيت أبي يتوضأ، قال فغسل فتوضأ وغسل كذا وكذا، ثم قال ومسح على نعليه ومسح على نعليه. قال فقلت له أتمسح عليهما؟ قال هذا من باب الاستنكار، كأنه يريد أن يقول له يجب أن تغسل القدمين. ف فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على نعليه. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على نعليه. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد والإمام الطبراني في المعجم الكبير من طريق هذا التابعي عن أبيه الصحابي، وقد غاب عني كلا الاثنين. طيب الكلام واضح؟ كذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل فقيه هذه الأمة، ثبت عنه أنه توضأ ثم مسح على نعليه. وروى الإمام أحمد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على نعليه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما. إذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ثبت من فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وغيره بأسانيد صحيحة، بأسانيد جيدة صحيحة. وذهب إليه بعض الأئمة كالإمام الأوزاعي رضوان الله عليه. إيش هذا الأوزاعي؟ إمام أهل الشام في زمنه، في زمنه إمام أهل الشام. إذن المسح على الرجلين مجردة شعار من؟ شعار الشيعة. والمسح على الخفين والجوربين عليه أكثر أهل العلم. والمسح على الرجلين في النعلين اختلف في ذلك العلماء، فمنهم من منع المسح على الرجلين بالنعل وبغير النعل عارية، قال لا يمسح على الرجلين لا مجردة ولا إذا لبس النعل، إنما يمسح على الرجلين ها الخف والإيه والجور. هذا أكثر أهل العلم يقولون هذا، أكثر أهل العلم يقولون هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز المسح على الرجلين بفرق أن يكون المتوضئ لابسا نعليه، كما يجوز لك أن تمسح على الرجلين شريطة أن تكون لابسا الإيه الخف أو الإيه أو الجورب أو الجورب. إذا الآن كم مسألة عندنا في قضية مسح الرجل؟ ها المسح بالخف قطعة الجلد، وهذا عليه جميع أهل العلم، جماهير أهل العلم. القضية الثانية مسح المسح على الرجلين بواسطة الجورب، وهذا عليه أكثر أهل العلم. المسألة الثالثة مسح الرجلين ها في النعلين، وهذا ثبتت به الأحاديث الصحيحة كما ذكرت من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث غيره ومن حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا. قال المغيرة بن شعبة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين ها والنعلين. الكلام واضح ولا لا؟ بقي عندنا المسألة الرابعة وهي شعار أهل البدع، اللي هي مسألة الايه المسح على القدمين مجردة، هذا يجوز هذا لا يجوز. إذن نوصل لكم معلومة ولا ضيعناكم؟ أعيد مرة أخرى، مسح القدمين له أربع حالات. الحالة الأولى ما هي؟ الله يهديك. أنا أقول المسح على القدمين له أربع حالات، تقول اول حالة غسل القدمين. غسل القدمين عاريتين وهو شعار الشيعة، لم يثبت في السنة، لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الايه، قولوا معايا، على القدمين مجردة. مجردة يعني ايه؟ عريانة. عريانة. الكلام واضح؟ طيب. الحالة الثانية. لا. المسح على الخفين وعليه اهل السنة جميعا. الحالة الثالثة. المسح على الجوربين وفيه خلاف والصحيح المسح عليه. الحالة الرابعة التي نشرحها الليلة. المسح على الرجلين بواسطة النعلين. وإذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبالي أن تخالف الدنيا، لا تبالي أن تخالف الدنيا إذا كان معك الإيه؟ الحجة والبرهان، لكن لا بأفهامها وإنما بأفهام أئمتنا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. إذن إذا كنت لابسا نعليك، لابس مثلا الجزمة أو لابس اللي بيسموه إيه؟ صندل، الكوتش، الشبشب، إحنا عاوزين نقرب المعلومة للناس بكل اللغات، باللغة العربية الفصحى وباللغة التعبانة، المهم عايزين ايه؟ نفهم المسألة فهما صحيحا. النعل كل ما يلبس في القدمين مما يقيك الأذى، هذا هو النعل. تنتعل باختلاف المسميات، فإذا كان على لهجتنا هنا في مصر بنسميه الجزمة أو بنسميها الصندل أو بنسميها الشبشب أو بنسميها إيه؟ قولوا أي حاجة، الكوتشي أو بنسميها إيه؟ في حاجة ثانية؟ الله يعزكم، أو نسميها البلغة. سموها ما تشاءون، المهم الذي نريد أن نفهمه أنه من ترخيص الله جل وعلا أنه يجوز المسح على الإيه؟ على النعلين. إذا لا تمسح على الرجل منفردة، وإنما تمسح على الإيه؟ على النعلين، على الرجلين بواسطة لبس الإيه؟ بواسطة لبس النعلين. طيب حاضر، هنتكلم عن الشرط ده، لكن صبر جميل. الكلام واضح ولا لا؟ يبقى أنت في الغرف، في أرضك، في زرعك، وحان وقت الصلاة، لا يجب عليك أن تنزع النعل، يجوز أن تمسح عليه، بل يجوز أكثر من ذلك، يجوز أن تصلي في النعلين. نحن في صلاة الجنازة كيف نصلي في النعلين؟ مرة جانا واحد هنا وأنا كنت موجود في صلاة الجنازة، وصلينا على الجنازة عند الترب نواحي مسجد النمر هناك في الشارع. اتق الله، احنا مالنا ومال نوى؟ احنا بدنا بالسنة، احنا مالنا ومال نوى؟ من نوى من ايطاليا، احنا عايزين نتعلم السنة وخلاص. فصاحبنا هذا دخلنا الصلاة الجنازة واحنا لابسين الايه؟ النعم. الله أكبر، صلينا صلاة الجنازة، أنا أسمع هو وأنا في الصلاة، قال يا ناس يا كفرة بتصلوا بالشلاتين. يعني هو لو قال يا ناس يا مبتدعة تمشي، هتكفر أمة؟ تكفر بلد بحالها؟ هكذا يفعل الجهل بأهله، هكذا يفعل الجهل بأهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن وجد فيهما أذًا فليمسحهما بالتراب ثم ليصلي فيهما. شوف بقى ازاي، يعني جيت انت المسجد تعمل ايه؟ تقلب نعليك وتنظر فيه فيهما، ان وجدت فيهما نجاسة ماذا تفعل؟ تطهرهما بالايه؟ بالارض بالتراب، ثم ماذا تفعل؟ ثم تصلي فيهما. وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه، واظن الحديث عند الامام احمد او عند الامام احمد والترمذي. قال فلما دخل في الصلاه خلع نعليه وهو فين؟ في الصلاه. قال فخلعنا نعالنا وهو في الصلاة ألقى بنعليه. الصحابة إيش عملوا؟ ألقوا نعالهم. فلما فرغ قال ما صنعتم؟ ما حملكم على أن تفعلوا ذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله رأيناك نزعت فإيش؟ فنزعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما أذى، وفي رواية أن بهما قذرا، يعني إيش؟ جبريل جاءه وهو فين؟ في الصلاة، وأخبره إنه في النعلين اللي أنت بتصلي ليهم دلوقتي فيهم إيه؟ نجاسة. قال فنزحت فخلعت نعلي لما اخبرني بذلك. اذا الصلاه في النعلين من السنه، لان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرشه ماذا؟ الحصى، كان فرشه الحصى، كان مفروشا بالايه؟ بالحصى. الان يجوز تدخل المسجد، وهذا الذي نسميه الآن بالموكيه، فراش المسجد، تقول والله ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل بنعلك وقد ملئت طينا وتدخل وتصلي في المسجد وتفسد على المسلمين أموالهم، يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لا ضرر ولا ضرار، لأن دخولك المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبني عليه إفساد، لأن المسجد كان فرشه في ذاك الوقت إيش؟ حصى والرمل. الآن فرش المساجد اللي هي الفرش المعروفة، فإذا دخلت هذه المساجد بنعل ومشيت فيه إيش يحصل؟ ها؟ تفسد على المسلمين أموالهم، هذا لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار. كلام واضح ولا لا؟ إذا نرجع إلى من حيث ابتدأنا، أنه ثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين، مسح على النعلين، فيجوز شرعا أن تمسح على النعلين. نحن أخذنا عن العلماء أن الخف لا بد أن تلبسه على طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. خلاص؟ طيب. كذلك الجورب، ثبت عن سعيد بن المسيب أنه قال يشترط في الجورب، معنى كلامه أن يلبسه على طهارة. إذن في الجورب والخف حتى تمسح عليه لابد أن تكون تلبسه على إيه؟ أن تكون لابسه على إيه؟ على طهارة. الكلام واضح ولا لا؟ هاي. أما النعل فلا يشترط ذلك، لأنه لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على نعليه كان على وضوء، وإنما كما ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ولا نشترط أن يربط العمامة على وضوء، كذلك نمسح على النعل وإن لم تكن قد لبسته على وضوء، لأن من طبيعة النعل أنه ليس لازما للإيه؟ للقدمين، فخصص الشرع فيه ما لم يخفف في الجورب والإيه؟ والخف، لأن هذا يلازم الإيه؟ القدم، الجورب والخف. أما النعل فتلبسه ثم إذا وصلت إلى الموضع الذي تريد تنزعه. الكلام واضح؟ المهم أننا لم نجد دليلا شرعيا يشترط في النعلين ما اشترط في الايه في الخفين، والجوربين على قول كثير او على قول جماهير اهل العلم. اذا باختصار نقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمه، كما ان الشرع يسر لك ان تمسح على العمامه، هذا من تخفيف الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ومسح على الخمار، حديث بلال في صحيح مسلم، كذلك مسح على الخفين، كذلك مسح على الجوربين، كذلك المسح على الجبائر على الجبيرة عند بعض العلماء موضع الكسر. تكلمنا في المسح على الجبائر ولا تكلمنا المسح على الجبيرة؟ هذا قول بعض أهل العلم. هذا المسح كله من باب التخفيف والتيسير، كذلك من ضمن التيسير والتخفيف مسح الايه؟ مسح النعلين. اذا الان ها خلصنا قضية الدعاء على المقابر، هندخل في قضية ايه جديدة. لا اخي الرجل ده جايب لنا دين جديد. لا والله ما عندنا دين جديد، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. نعم قد نأتي للناس بشيء مستغرب، هذا نعم يحصل، لكننا إذا ثبتت عندنا السنة فلا ندعها لقول أو فلا ندعها لقول أحد كائنا من كان كائنا من كان. ومن القصص التي وقعت